زوجت وهي عمة لا تملك منافعها، ومن جملته أو من جملتها البضع، فللسيد أن يزوج عمته بدون إذنها لأنه يملك منافعها، ومن جملة المنافع البضع، فالسيد يملك العمة ويملك جميع منافعها، فإن شاء استمتع بها وإن شاء زوجها وانتفع بمهرها، وكذلك الأولاد يكونون عبيدا للسيد. إذا أتت العمة، إذا زوجت وجاءت بأولاد، فإنهم يكونون عبيدا المماليك للسيد، لأن العمة مملوكة، إن شاء السيد استمتع بها وإن شاء زوجها، وليس لها خيار ولا إذن، زوجها بدون إذن لأنه يملك منافعها. إذن حتى لو زوجها من حر فإنها زوجت بدون إذن، لا يعتبر لها إذن. وإذا كانت الحرة إذا زوجت بدون إذنها فلها الخيار، كما خير النبي عليه الصلاة والسلام ثيبا، وهذا في صحيح البخاري، وخير أيضا ذكرا وعند أبي داود سند، هي مملوكة فإنه لا خيار لها، فإذا عتقت ملكت نفسها فكلها خيار، يمكن تقبل بهذا الزوج سواء كان حرا أو عبدا، ويمكن أن لا تقبل، فالخيار لها. لكن متى يسقط خيارها؟ إن اختارت نفسها فالأمر ظاهر، تقول اخترت نفسي فينفسخ النكاح، لأن النكاح موقوف على اختيارها، فإن اختارت نفسها صريحا فإن النكاح ينفسخ كما فعلت بريرة. لكن متى ينتهي هذا التخيير؟ يعني في أقوال أهل العلم، منهم من يقول إذا مكنته من نفسها عالمة بعتقها بطل خيارها، ويستدلون برواية فإن قربك فلا خيار لك، لكن هذه الرواية لا تصح. والصحيح أنه لا يبطل خيارها إلا إذا مكنته من نفسها عالمة بالعتق وعالمة بحق الخيار، لأن قد تكون جاهلة أن لها الخيار، ولا لا عتقت لكن لا تعلم أن لها الخيار، أما قد يخفى عليها هذا الحكم فتمكنه من نفسها على أنه زوجها وليس لها خيار، ثم تعلم بالخيار بعد أن مكنته بعد العتق، ثم علمت واختارت نفسها. فلا يمكن أن نقول إن خيارك قد سقط بالتمكين، لأنها جاهلة بالحكم، لكن نعم إن اعترفت أنها عالمة بالحكم وعالمة بالعتق فإنه يسقط. حتى في هذه المسألة بعض العلماء يرى أنه لا يسقط لضعف الحديث إن قربت فلا خيار لك، فقد تكون مترددة وتقول أنظر في أمري، يعني تبقى اليوم اليومين أو الثلاثة تستشير وهي مترددة وتمكنه على الأصل، لأنه زوجه حلال النكاح باقي لا يزال مستمرا حتى تختار نفسها. فما هو المحظور من استمرارها على النكاح كما هو والمعاشرة على الأصل حتى تعزم تختار نفسها؟ إذن ليس هناك دليل صحيح يجعلنا نسقط خيارها بالتمكين، هذا يحتاج إلى نص صحيح، والحديث بهذا ضعيف، فالأرجح في هذه المسألة أن الخيار ثابت لها بنص الشارع فلا يسقط إلا بإسقاط صريح، لا شك هذا هو الأصح والأحوط، الخيار ثابت بنص صريح صحيح فلا يسقط إلا بيقين إذا صرحت أنها اختارت زوجها بأي لفظ يدل على الاختيار، على اختيار الزوج، قالت اخترت زوجي أو أسقطت خياري أو لا أريد الفراق أو سأبقى معه وما شابه ذلك من الكلمات التي تدل صراحة على أنها اختارت زوجها. طيب إذا كان حرا نفسي على القول الراجح أنه لا فرق بين أن يكون الزوج عبدا أو حرا. إذا عتقت الأمة فإنها لها الخيار لعدم المكافأة إذا كان زوجها عبدا، وهذا كما سبق لا خلاف فيه. وإذا كان حرا فنقول لأنها زوجت ولا خيار لها، فيرجع الأمر إليها إن عمضت النكاح مضى واستمرت معه، وإلا فسخت. طيب لو قال قائل هل يجوز للحرة ابتداء أن تنكح عبدا؟ قلنا ليس هناك مكافأة بين الحر والعبد. هل يجوز للحرة أن تتزوج عبدا؟ نقول لا حرج. طيب إذا أبى أحد الأولياء، يعني هذه حرة أحبت عبدا ورغبت نكاحه لكن اعترض الأولياء أو بعضهم، اعترض أحد الأولياء مثل بعض الإخوة أو بعض الأعمام أو ما شابه، قالوا علينا عار لأن تنكحي هذا العبد، فهل لهم منعها؟ المشهور عند الفقهاء أن لهم منعها، لما لأنه يلحقهم شيء من العار بإنكاح هذا العبد، أن هذا يعتبر نقصا عند الناس، لا سيما عند يعني علية القوم ومن يعني يهتمون بالأنساب، فيرون أنه من الغضابة وأن هذا ينقصهم في المجالس ويعاقبون به فيلحقهم ضرر. نقول صحيح هذا بضعها وهذه نفسها حرة رشيدة ولا يعني يحجر عليها، لكن على الأولياء ضرر، وهذا أمر ظاهر إذا كان هذا معيبا عند الناس ويتنقصون به، فإن عليهم ضررا في نكاح هذا العبد. حتى قال بعض العلماء لمن لم يرضى أو لم يرضى من الأولياء أن يفسخ النكاح، وبعضهم يقول إذا عقد النكاح يعني لا يجوز عقده إذا أبى بعض الأولياء العصبة، لكن إذا عقد ليس لهم الفسخ. على كل حال نقول لا يجوز أن تنكح عبدا مع اعتراض بعض العصبة، لما يلحقهم من الحرج والغضاضة عند الناس. لا، الحرة أولاده أحرار، الولد في النسب يتبع أباه، وفي الحرية والرق يتبع أمه، فالحرة إذا تزوجت عبدا أولادها أحرار تبع الأم. وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. قال في الحاشية أعله بأنه من رواية أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه، ولا يعرف سماع بعضهم من بعض. يعني البخاري كما معلوم يشترط تصريح أو يشترط اللقي، وهذا شرط انفرد به البخاري وجمهور المحدثين على عدم اشتراطه، وأنه تكفي المعاصرة مع عدم ثبوت التدليس على الراوي، فإذا لم يثبت أن هذا الراوي مدلس وعاصر من حدث عنه فإنه يكتفى بمجرد المعاصرة، إلا إذا عرف بالتدليس فلا بد من التصريح بالتحديث. فهذا الحديث لا بأس به ويدل على صحة نكاح الكفار وأنه لا ينظر فيه حتى لو كان فيه شيء لا أو شيء يبطله، يعني لو أن هذا الكافر ابتدأ نكاح الأخت الثانية هل يصح؟ لا يصح، نكاح الثانية نكاح باطل، لكن ما دام عقدوه في الجاهلية يعني قبل الإسلام ويعتقدون صحته فإننا لا نبطله، لكن إذا كان المانع مستمرا فإنه لابد أن يبطل، وإذا زال المانع فإنه يصحح. كيف؟ مثال، يعني شخص تزوج ثانية، الأخت الثانية في الجاهلية قبل الإسلام، ثم ماتت إحدى الأختين ثم أسلم وأسلمت زوجته، هذا النكاح نكاح الثانية حين عقده كان صحيحا ولا باطلا؟ باطلا، أنه النكاح محرم. لكن ماتت الأولى قبل أن يسلم أو بعد أن أسلم، الآن لما أسلم هذا النكاح فيه ما يدعو لإبطاله ولا لا؟ ليس فيه ما يدعو لإبطاله، إذن يقر، لأنهم عقدوه وهم يعتقدون حله، ولا فلا يلزمون بإبطاله لأنهم يعتقدون أنه حلال. مثل شخص تزوج في العدة في الجاهلية ثم أسلم وأسلمت زوجته، هل يبطل ولا يمضى بعد الإسلام؟ الضابط يختلفون في الجواب، يمضى ولا ما ولا يبطل؟ لا، اللي يقول يبطل أخطأ، واللي يقال يمضى أخطأ، لازم التفصيل. نقول إن كانت العدة انتهت فإنه يمضى لأن المانع قد زال، وإن أسلموا ولا تزال في العدة فإنه يبطل. إذن هذه القاعدة، إذا عقدوا عقدا محرما في الإسلام وهم يعتقدون حله فينظر فيه بعد الإسلام، إن كان المانع قائما فإنه يبطل، وإن كان المانع قد زال فإنه يصحح. تزوج أخته من الرضاع قبل الإسلام ثم أسلم، يبطل ولا لا؟ يبطل، لأن المانع قائم، هذه أخته من الرضاع. كذلك تزوج خمسا ستا سبعا فإنه يبطل الزائد، كما سأله الحديث أنه يخير. إذن هذا الآن أسلم والمانع قائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ اختر أيهما شئت، لم يقل له فارق الثانية، لأن الأولى عقدها صحيح والثانية عقدها باطل في الإسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطله لأنهم لا يعتقدون بطلانه، حينما عقدوه كانوا يعتقدون صحيحا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بصحة النكاحين، وفرع ذلك أنه يختار أيهما شاء. لكن لو أبطل نكاح الثانية لقال له إيش؟ فارق الثانية، فأخبره قال له فارق الثانية، تبقى الأولى وتفارق الثانية، لكن لما قال اختر يوم شئت دل على أن نكاحة الكفار صحيحة إذا أسلموا، إلا إذا كان المانع قائما فإنه يبطل. كذلك من تزوج أكثر من أربع. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان ابن سلمة أسلم رضي الله عنه أسلم وله عشر نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. هذا نفس الشيء، حكم صحة نكاح العشر وأمر أن يتخير أربعا، لم يقل له فارق ما تزوجت بعد الأربع، لا صحح الجميع وأمره أن يتخير أربعا من هذه العشر. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. إيه بالطلاق، إيه مدام حكم النكاح صحيح لابد أن يطلق، لأن النكاح صحيح، لو اختار أي واحدة فهي زوجة، إذا لابد أن يطلق ما زاد على الأربعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. يعني هذا يدل على أن المرأة إذا أسلمت، يعني زوجة المشرك إذا أسلمت أن النكاح باقي وأنه لا يبطل بالإسلام، النكاح باقي بين المشرك وبين زوجته المسلمة موقوف، لكن لا تحل له، لكن ليس له أن يقربها، لكن النكاح موقوف على إسلام الزوج. فإذا أسلم الزوج بعد سنة سنتين عشر أكثر أقل فإنها زوجته. هذا الذي يدل على هذا الحديث هو الصحيح، وهو مذهب حنيفة ورواية الإمام أحمد رحمه الله واختيار ابن تيمية وابن القيم أن النكاح موقوف. والمشهور عند كثير من أهل العلم أنه يوقف في العدة، فإذا انتهت العدة بطل النكاح. ولذلك أشكل هذا الحديث عليهم كيف رده النبي عليه الصلاة والسلام بعد ست سنين. ولذلك بعضهم قال إن لعل العدة طالت وأنه سنتان ما بين الهجرة، هجرة زينب، وبين إسلام بن عاص سنتان، فلعله استمرت العدة سنتين تأخر الحيض وشبه ذلك. يعني هذا لا شك أنه بعيد جدا، لكن لما أشكل عليهم الحديث طلبوا له هذه التأويلات البعيدة. لكن الصواب أن العقد موقوف على إسلام الزوج، والزوجة في العدة ليس لها أن تتزوج، ممنوعة، هذا واضح. إذا أسلمت تبدأ العدة، أنها فارقت زوجها فتشرع في العدة، على خلاف في العدة هل هي حيضة أو ثلاث حيض. الجمهور على أنها ثلاث حيض، ومن العلماء ذهب إلى أن حيضة واحدة استبراء، لأن هذه ليس طلاقا، إنما هو فراق فساخ، يعني أشبه بالخلع، والخلع على الصحيح عدته حيضة. على كل حال العدة فيها خلاف، لكن أقول في العدة الزوجة ممنوعة من الزواج، ليس لأن تنكح في العدة. فإذا انتهت العدة فهي مخيرة، إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت زوجها. هذا هو الذي عليه هذا الحديث، هو حديث صحيح. وأما الحديث الآخر حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بالنكاح الأول فهو ضعيف، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. هذا حديث ضعفه أحمد، قال فيه ليث بن سليم وهو مدلس ولم يسمعه من عمرو، وإنما سمعه من العزرمي، وحديث لا يساوي شيئا. إذن هذا الحديث ضعيف، فيه رجل مدلس وقد عنعنه، فالحديث ضعيف. والصحيح حديث عباس رضي الله عنهما الأول. إذن خلاصة هذه المسألة أن المرأة إذا أسلمت، الزوجة إذا أسلمت فهي بالخيار في العدة موقوفة، ليس لها أن تتزوج. فإذا انتهت العدة فهي بالخيار، إن شاءت اختارت النكاح ولها أن تنكح. وإذا أسلم زوجها بعد أن نكحت هل ترد إليه؟ الجواب لا، لأنها نكحت حالة كفره، فتعلق بها حق مسلم، فنكحت في وقت يجوز لها النكاح، زوجها لا يزال مشركا، ثم أسلم بعد أن تزوجت فلا ترد إليه، خلاص انتهت، تعلق بها حق مسلم فلا ترد إليه. وأما إن اختارت البقاء فلها ذلك، تنتظر زوجها، أو لا رغبة لها في النكاح، يعني هذه امرأة كبيرة مثلا أسلمت بعد 50 أو أكثر وقالت لا رغبة لي في الأزواج، وبقيت سنة وسنتين وثلاث ثم أسلم زوجها المشرك وهي تقول لا أريده، أنا خلاص لا أريد أحدا، هل لها الخيار ولا ترد بدون خيار؟ ترد بدون خيار، لأن لا يزال العقد الأول موقوفا على إسلام هذا المشرك، لأن المانع هو اختلاف الدين، وزال هذا المانع أسلم زوجها فترد إليه، لأنه لم يفارقها بطلاق، النكاح على حاله. وليس هناك دليل يدل على أن النكاح ينفسخ بإسلام الزوجة، ما في دليل على هذا. إذا أسلمت الزوجة فالنكاح موقوف باقي، ولو كان النكاح ينتهي لما رد النبي عليه الصلاة والسلام زينب بدون عقد جديد، لأنه رد بعد 6 سنين بدون عقد. دليل واضح على أنه ردها من النكاح الأول لأنه لم ينفسخ، لكنها ممنوعة منه الاختلاف في الدين، فإذا أسلم وزال هذا المانع فإنها تعود إليه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وخلافا لمن ذهب إلى أنه ينفسخ بانتهاء العدة. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا القول يعني مخالف للقواعد، إما أن يقال إن النكاح ينتهي أو ينفسخ بمجرد الإسلام لأنه هو الذي فرق بين الزوجين، أو أنه لا ينفسخ يبقى موقوفا. أما أنه لا ينفسخ إلا بانتهاء العدة فإن هذا القول مخالف للقواعد، أن العدة ليست هي سبب الفسخ. يعني الآن إذا طلق الرجل امرأته تعتد، الحل النكاح بإيش؟ بالعدة ولا بالطلاق؟ بالطلاق. أو توفي عنها وتعتد عدة الوفاة، الذي قطع النكاح ما هو؟ الموت، إما الموت أو الطلاق أو الفسخ، وتعتد بعد الفسخ بحيضة أو أكثر على خلاف. إذن هنا أسلمت، إذا قلنا النكاح ينفسخ ما الذي فسخه؟ الإسلام. إما أن يقال أنه ينفسخ بمجرد الإسلام، أو يقال إنه لا ينفسخ يبقى موقوفا. أما أنه ينفسخ بانتهاء العدة فإن هذا مخالف للقواعد كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، ولا شك أن الصواب أنه يبقى موقوفا إلى إما أن تختار نفسها بعد انتهاء العدة لا أن تتزوج، أو تبقى حتى يسلم زوجها، فإن أسلم فإنها ترد إليه بدون اختياره، لأنه زال المانع والنكاح باقي. في حديث: وإن كان في ضعف من أسلم على شيء فهو له. ثم إن هذا الحكم فيه ترغيب لزوجها بالإسلام، هذا يعني فيه ترغيب، فيه فائدة. إذا كان زوج يحب هذه الزوجة وفرق بينه وبينها الإسلام، فربما يسلم من أجل أن تحل له، يعني ليس يعني لأجل الدنيا، لا، يشجعه إسلامها على أن يسلم من أجل أن تعود إليه. ذكر في الشرح أن العمل عند أهل الكوفة مشهور عند أهل العراق وليس هو عند جميع العلماء، وهذا يعني تعبير من الترمذي رحمه الله، وليس العمل في الأمصار كلها إنما في بعضها في العراق. الغريب أنه رأي بنت رأي بحنيفة، هذا ماذا بحنيفة رواية عن أحمد، لكنه ذكر أهل الكوفة، يمكن انفرد في بعض تلاميذ بحنيفة وشيء، لكن ليس العمل عند جميع العلماء في عموم الأمصار. ثم أيضا نقول العبرة بالنص، ما دام المسألة ما فيها إجماع فالعبرة بالدليل وليس بالعمل، يعني هذا لو سلمنا أنه عليه العمل في جميع الأمصار وليس فيه إجماع لكن الكثرة، نقول العبرة بالدليل لا بكثرة من يرجح هذا القول، لا بد من الرجوع إلى الأدلة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. يعني هذا مختلف فيه حديث، منهم من ضعفه ومن صححه. على كل حال إذا فرضنا صحة هذا الحديث فنقول إن هذه المرأة تزوجت بعد العدة وهي عالمة بإسلام زوجها، ولا شك أن المرأة علمت بإسلام زوجها قبل أن تتزوج فإنه يحرم عليها أن تتزوج، ويجب عليها أن ترجع إلى زوجها. فإن تزوجت فإنها ترد إلى زوجها الأول، لأن حقه سبق حق الثاني، حق الأول سابق لحق الثاني، لأن الأول أسلم قبل أن يتزوجها الثاني، لكنها أخفت إسلام زوجها وتزوجت، لأنها قد تكون كارهة للأول، فإذا علمت بإسلامه قبل أن تتزوج فلا يحل لها أن تتزوج، لأنها ترد لزوجها الأول، زوجها الأول أسلم قبل أن يتعلق بها حق الثاني فهي له، فيحرم عليها أن تتزوج بعد إسلام زوجها. لكن إذا أسلمت بعد إذا تزوجت ثم أسلم زوجها بعد أن تزوجت فليس له شيء، لأن حق الثاني سبقه، أسلم بعد أن تعلق بها حق الزوج الثاني فلا ترد إلى الأول. إذا أسلم الأول قبل أن تنكح فهي للأول، وإن أسلم بعد أن نكحت فهي للثاني ولا ترد للأول. لكن هذا يقول علمت بإسلامه، يعني محمول على أنها علمت بإسلامه قبل أن تنكح، لكنها تجاهلت لأنها لا تريده وتزوجت بآخر. طيب هذا الآخر الآن ذهبت عليه تنتزع منه ترد إلى الأول، طيب والمهر هل له شيء ولا ما له شيء؟ ها؟ من يرده؟ نقول نعم، المرأة هي التي خدعته، تزوج أخفت إسلام زوجها الأول وتزوجت الثاني. فإن كان الثاني عالما بإسلام زوجها قبل أن تنكح فهل له شيء؟ ليس له شيء، لأنه دخل عاصيا، دخل عاصيا، يعلم أنه يحرم ودخل عاصيا. لكن إذا علمت وأخفت عنه فإنها ترد إلى زوجها الأول وترد عليه مهره. طيب إذا تزوجت ولم تعلم بإسلام زوجها الأول، هذا قد يقع، ولا سيما في تلك الأزمان لضعف الاتصالات، فقد تزوجت في شهر شوال، ثم جاء الخبر أن زوجها أسلم في شهر شعبان قبل أن تزوج، لكنها ما علمت، هي مشت على الظاهر على الأصل، زوجها مشرك أسلمت وهاجرت، صارت هي في بلد زوجها في بلد، ولما انتهت العدة تزوجت، ثم تبين أن زوجها أسلم قبل أن تنكح، فماذا يكون؟ هل ترد ولا ما ترد؟ وما حال المهر؟ نقول ترد، أن هذا الآن ليس يعني لأن شخصا اعتدى على الثاني ترد عقوبة، لا، هذه تقادم حقوق، الزوج الأول أسلم قبل أن ينكح الثاني، ما لمن هي في الواقع؟ للأول، الحق الأول سابق على الثاني، سواء علمت أم لم تعلم فإن حق الزوج الأول سابق. إذا تبين أن الثاني نكح في حالة محرمة ولا يجوز، لكنه معذور بالجهل، يعني لا يعد عاصيا لأنه معذور بالجهل، مثل امرأة المفقود، إذا حكم بوفاته ثم ظهر، لمن تكون امرأة المفقود؟ ترد للمفقود ولا تبقى مع الثاني؟ ترد، يعني الخيار للمفقود إذا ظهر، مع أنه حكم بموته وحكم بموته قاضي، ومع ذلك فالخيار للمفقود لأن حقه سابق، وجاز له أن تنكح لظاهر الحال، ظاهر الحال أنه قد مات، لكن إذا ظهر تبين خطأ هذا الاعتقاد أو هذا الظن أنه ميت، فالخيار للمفقود، إن شاء انتزع من الثاني وإن شاء ترك للثاني، ويغرم الثاني مهر المفقود، الخيار للمفقود ليس للثاني، خيار المفقود، يقال له هذه زوجتك حقك سابق، إن شئت انتزعتها من الثاني وإن شئت تركتها له، ويغرم لك ما دفعت من المهر، المهر لدفع المفقود سواء قل أو كثر يغرمه الزوج الثاني، لأن الزوج الثاني دخل مخاطر لأنه يعلم أن امرأة مفقود، أما إذا لم يعلم هذا غش من المرأة تتحمل المرأة، لكن إذا علم أخبرته بحالها أن امرأة مفقود وأقدم على نكاحها فإنه هو الذي يغرم المهر للأول إن اختار المهر، وتنزع من الزوجة بدون مقابل إن اختارها المفقود، لأنه دخل على بصيرة يعني دخل مخاطرة. كذلك هنا إذا أسلم الزوج الأول قبل أن تنكح فحقه قد سبق، فتنزع من الثاني وترد إلى الأول. وهل والمهر ما حاله؟ مهر الثاني ما حاله؟ يذهب عليه مهره، يذهب عليه لأن المرأة لم تخدعه، وهو دخل ويعلم أنها امرأة مشرك، وفي احتمال أن يكون هذا المشرك قد أسلم، فإذا تنزع من الثاني ترد إلى الأول وليس للثاني شيء لأنه دخل على بينة على علم ولم تخدعه الزوجة.
المفقود
مثلا
يستمر كما هو الأولى؟
لا، لأن حق الأول سابق، يعني تبين أن الثاني باطل، أن حكم بموته ظاهرا، لكن لما ظهر تبين أنه حي، لولا الجهل بحياته لرجم الثاني، يعني تزوج زواج محرم، تزوج مرأة محصنة، لكن يدرى عنه الحد لأنه لا يعلم بحال الأول، لكن إذا ظهر الأول مفقود تبين العقد الثاني صار على حق شخص آخر. عمر رضي الله حكم بأن خير المفقود بين زوجته وبين المهر لأن حقه سابق فلا يذهب الحق له، هذا تبين أنه عقد جاء بعد يعني حق المفقود حقه سابق، هذا حق متأخر، فلا شك أن هذا هو الأولى أنه هو زوج المرأة الأول، لكن الثاني يصحح عقده إذا اختار المفقود المهر لأنه عقد بني على الظاهر، ظاهر الصحة، وليس كالعقد الذي يعلم فساده، هذا ما يصحح هذا، لكن هذا عقد بني على الظاهر فيصحح إذا اختار المفقود أن تبقى مع الثاني. وعن زيد ابن كعب بن عجرة عن أبي رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية بني غفار رضي الله عنه، فلما دخلت عليه وضعت ثيابها رأى بكشخها بياضا، الكشخ ما بين الخاصرة إلى الأضلاع يعني في الجم، يسمون الناس الشاكلة عند العوام الشاتلتي، يقولون ما بين الخاصرة الخصر إلى بداية الأضلاع، رأى بكشحها بياضا يعني برصا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل ابن زيد ومجهول، واختلف عليه في شيخ اختلافا كثيرا. الحديث ضعيف، لكن بالنسبة للعيوب هذه اختلف العلماء اختلافا كثيرا، والمعروف عند كثير من أهل العلم أن العيوب تكون أربعة، العيوب أربعة: البرص والجنون والجذام، لما يروى عن عمر، يروى عن كان يعني الوارد عن عمر فيه شيء من الضعف كما سيذكره مؤلف رحمه الله. قال وعن سعيد بن المسيب أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فله الصداق بمسيسه إياها، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له أي الصداق على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات، لكنه عل بالانقطاع لأن سعيد لم يسمع من عمر رضي الله عنه، لكن يقال سعيد من كبار التابعين وله عناية بالآثار عن الخلفاء ولا سيما عمر، له عناية خاصة بما ورد عن عمر رضي الله عنه من القضايا، فيغتفر هذا الضعف، مع أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنه ورد عن علي رضي الله عنه. وهذه الثلاثة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منها كما جاء عند أبي داود سند صحيح: اللهم أعوذ بك من البرص والجذام، اللهم أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ثم عطف وسيء وسيء الأسقام، ذكر هذه على سبيل الخصوص ثم عمم. هذا يقول عن هذه من أعظم الأمراض، نسأل الله العافية، البرص والجنون والجذام. ما هو الجذام؟ قال: هو قروح يتآكل منها البدن، نسأل الله العافية. فإذا وجد الزوج امرأته أو برصاء أو مجنونة أو مجذومة فله خيار، إن شاء أبقاها وإن شاء فسخ ورد عليه المهر. من يرده؟ يرده الولي إن كان عالما، أو الزوجة إن كان الولي يجهل العيب. قد يكون البرص تحت الثياب في العورة وقريب من العورة ولا يعلم به الولي، لأنه حدث بعد أن كبرت هذه المرأة ولا يعلم به الولي، فزوجها جاهلا بهذا العيب، والمرأة تعرفه، هذا البرص تعرفه المرأة لكنها سكتت، فإنها هي التي ترد المهر على الزوج. وإذا كان الولي عالما فإنه يرد الولي، لأنه هو الذي غر الزوج. هذه الآن ثلاثة في الزوج والزوجة. حتى الزوجة لو تزوجت رجلا فتبين أنه أبرص أو أنه مجنون أو مجذوم فلها الفسخ بدون شيء، لها الخيار، إن شاءت اختارت نفسها وفسخت بدون أن ترد إليه مهرا. وذكروا الرابع وهو ما يمنع الاستمتاع، كالعنة في الرجل أو الجب يكون مجبوب الذكر، العنين هو الذي ذكره سليم لكنه لا ينتصب ولا يستطيع أن يجامع، والمجبوب والمقطوع الذكر، فهذه تمنع استمتاع. وكذلك المرأة إذا كان فيها أمراض في الفرج، يعني أحيانا يكون فيها انسداد أو يكون في قروح سيالة تسيل صديدا أو دما، أو تكون مستحاضة على باستمرار يخرج الدم باستمرار، هذه عيوب تمنع الاستمتاع أو كماله. كذلك العقم بالنسبة للرجل، فإن المرأة لا حق في الأولاد، هذا مشهور عند كثير من الفقهاء، ولكن الصواب ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أنه لم يرد نصوص محددة في العيوب، فيرجع في هذا إلى العرف. كل عيب يمنع كمال الاستمتاع وينفر أحد الزوجين من الآخر فإنه عيب يبيح الفسخ. يعني ذكر بقيمة بعض العيوب، قال: كما لو تزوج امرأة فوجد مقطوعة اليد أو الرجل ولم يخبره، ولا سيما إذا كان يعني لم يرى هذه الزوجة، بعض الناس يأبى أن يري الخاطب الزوجة، فلما دخل بها وإذا مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل أو مثلا زمنة يعني محرولة أو مقطوعة الثدي مثلا، صار عليه حادث أو ما شابه ذلك ومقطوعة الثدي أو قرعاء ليس لها شعر وما شابه ذلك من العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع، وليست فيما يتعلق بالجماع، هذه عيوب في بقية البدن. هذه عيوب لا شك أنها تنفر أحد الزوجين من الآخر، كان الواجب عليه من يخبره، يقول: الله هذه مرة صار عليه حادث وقطعت يد أو قدم أو قرعاء ليس لها شعر أو عمياء، قد تكون عمياء أو عوراء أو ما شابه، غير البرص والجنون والجذام، في عيوب كثيرة. العمى عيب، الزمانة عيب وليس من حرور، وقطع أحد الأعضاء عيب وما شابه ذلك، فهي عيوب كثيرة تنفر أحد الزوجين من الآخر. فالواجب على الولي أن يبين، يقول: والله هذه المرأة فيها كذا وكذا وكذا، أو يراها الزوج والعيب ظاهر، يراها ويرى العيب، رآها مشلولة اليد أو عرجاء أو مشيئة قصيرة قامة جدا أو فيها شيء من العيوب الخلقية ورآه وراضي بهذا العيب فالأمر إليه. لكن إذا أخفي هذا العيب ثم علم بعد الزواج فإنه له أن يفسخ النكاح ويرجع بالمهر. هل الفسخ لأجل الرجوع بالمهر فقط وإلا له فائدة أخرى؟ أن كثير من الناس لا يفهم من الفسخ إلا أنه يرجع بالمهر. قد يكون الزوج غنيا ولا يبالي بهذا المهر، يعني غني غنى فاحش والمهر 100,000 عنده ملايين ولا يهمه ولا يبالي به، لكنه يطلب الفسخ وربما يفسخ ويترك المهر، ماذا يستفيد من الفسخ؟ ها؟ إيش؟ ليش ما طلقها؟ طيب يقول لا أنا أريد الفسخ. طيب أنت تريد المهر؟ قال لا أنا ما أريد المهر، صدق المهر خلوا صدق عليها، تزوجتها ودخلت بها فالمهر أتركه صدقة لكني أطلب الفسخ. يقول ليش ما تطلق؟ يقول لا أريد الفسخ. ماذا يستفيد؟ ها؟ نقول لأجل أن لا يوصف بأنه مطلق، إذا فسخ لعيب المرأة فإنه معذور، الناس يتسامعون أن هذا الرجل فسخ لعيب في المرأة فيحفظ سمعته، لكن لو طلق الناس ينفرون منه، إذا جاء يتزوج مرة أخرى خافوا منه، قال والله هذا مطلق مرة مرتين، لكن إذا قالوا لا والله هذا فسخ معذور، تبين المرأة فيها كذا وكذا عيوب، وحتى لو يعلموا لو لم يعلموا بعيب المرأة يقولون فسخ، فرق بين الفسخ وبين الذي طلق. إذا الفسخ يستفيد منه الزوج غير المهر لئلا يوصف بأنه مطلق، وهذا يضره يشوه سمعته عند الناس. إذا هذا هو القول الصحيح، أن كل عيب يمنع كمال الاستمتاع فإنه يبيح الفسخ سواء في الزوج أو في الزوجة. وقاس ابن القيم رحمه الله على البيع، قال إذا كان في السلعة، إذا كانت السلعة معيبة واشتراها المشتري جاهلا بالعيب، قد غره البائع وجد فيها عيبا، اشترى أمة وصارت مثلا مقطوعة اليد والرجل أو فيها شيء من الأمراض، هل يرد هذه الأمة؟ يقول له خيار العيب، فالنكاح من باب أولى، لأن الاستمتاع والنفع المتبادل بين الزوجين أعظم بكثير مما يحصل من شراء سلعة، والضرر بالسلعة المعيبة أهون بكثير من الضرر في المرأة في الزوجة أو الزوج المعيب. لأن هذا هو الأقرب، أنه أن كل عيب يمنع كمال الاستمتاع أنه يبيح الفسخ، إلا الأشياء التي جرت العادة بأنه لا يوقف عندها، يعني في أشياء مثلا يسيرة مثل السمار، مرأة فيها سمار يعني مقبول، أو فيها قصر بعض الشيء، أو فيها بدانة بعض الشيء، هذه أشياء جرت العادة وتكفي يعني بوجودها في كثير من الناس فلا يكون هذا عيب. لكن الشيء الخارج عن العادة مثل ما تقدم، يعني زمانة قطع يد قطع رجل، بعض النساء يكون مقطوع مثلا فيها تشويه في الداخل، يعني حدث بعض الأخوة أنه خطب امرأة وأعجبته، رآها وأعجبته، فلما قرب العقد قال له أبو هذه المرأة إن هذه قديما صغيرة كانت تحمل قهوة وشاي فسقط عليها وتلف أحد أثدائها، وهي قد لبست ما يسمى بإيش الحملات والسنتينات ولا يتبين، حين الرؤية يرى هذا مثل هذا في الظاهر لكن لا يتبين، أحد الأثداء قد ذهب شوه، فهذا الآن عيب ولا لا؟ عيب وخفي، حتى الزوج لو رآها ما يتبين هذا العيب، لأن يجب أن يبين، فبينه له تردد ثم ترك، فالخيار للزوج. أحيانا يقدم لا يبالي، والله هذه المرأة صالحة ومرأة طيبة وما رأيته يكفي ويقضي، أحيانا تكون مرأة فيها تعويق أو فيها خلل في العقل أو مرض نفسي أو ما شابه ذلك من العيوب الواضحة، ويقبلها الزوج أنه كبير في السن أو يشرط مالها ليلة أو ما شابه ذلك ويتزوج ويستمر الزواج. لكن إخفاء العيب تزوجه على امرأة سليمة فهذا لا شك أنه خداع وغش، ويحرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا، فلا بد أن يبين هذا العيب. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد: وبها قرن، يعني هذا لحمة تنبت، يقال شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع الوطن، يعني كأنها لحمة تنبت في الفرج فتمنع الوطن، يعني تسد الفرج. أشك هذا عيب كبير. قال: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. يعني الزوج إذا رأى العيب ظاهرا ثم جامعها عالم بالعيب فلا خيار له، لأنه أقدم على إسقاط حقه. أما إذا جامعها جاهلا بالعيب، يعني العيب مثلا فيه خفى، جامعها مثلا وهي برصاء لكنه لم يشعل النور، جامعها في الظلام، فلما أصبح الصباح رأى البرص، هل له خيار ولا لا؟ له خيار، لأنه لم يعلم بالعيب والمرأة قد كتمته عنه. لكن إذا رأى العيب ظاهرا ثم أقدم على الاستمتاع فإنه قد أسقط حقه، كان الواجب عليه أن يتوقف وأن يطالب بالفسخ. قال: ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا رحمه الله قال: قضى عمر رضي الله عنه بالعنين أن يؤجل سنة ورجال ثقات. تكلم عليه العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع، يعني لا ينتصب ذكره ولا يستطيع الجماع. من العلماء من أخذ بقضاء عمر رضي الله عنه وقال إنه يؤجل سنة، وهذا مشهور عند الفقهاء أن العنين يؤجل سنة، يقولون لأن العنة قد تكون بسبب البرد فيؤجل الصيف، قد تكون بسبب الحر فيؤجل إلى البرد أو الربيع أو الخريف، فإذا مرت عليه فصول السنة كلها دل على أنه مرض متأصل لا يرجى زواله، فهنا للمرأة أن تفسخ، لأن العنة قد تكون طارئة، قد يكون إنسان عنده مثلا مرض عارض فبسبب هذا المرض وجدت هذه العنة ثم تزول. إذا زال هذا المرض أو التعب أو ما شابه ذلك زالت فيؤجل سنة، ليست كالجب أو العفل الذي في فرج المرأة، هذا ظاهر استداب ظاهر في الفرج، هذا ما يحتاج إلى تأجيل، عيب ظاهر. البرص عيب ظاهر، لكن العنة ليست عيبا ظاهرا يعني تماما، هل يستمر أو يزول؟ فلذلك يعجل سنة. هذا هو يعني المعروف المشهور. وكون سعيد لم يسمع من عمر هذا أيضا لا يضر، أن سعيد رحمه الله من كبار التابعين وهو ثقة ثبت ومن أعلم الناس بقضايا عمر، له عناية واهتمام بقضايا عمر رضي الله عنه، فتلقاه الفقهاء بالقبول، وهذا المشهور عنه أنه يؤجل سنة. الآن الطب تقدم فيكشف على هذا العني، لأنه ما في نص صريح والعلة معقولة، لعله يزول لعله عارض، فإذا يعني قرر الأطباء الثقات أن هذا المرض مزمن وأنه لا يرجى زواله فلا حاجة للتأجيل سنة، لأن هذا التأجيل في ضرر على المرأة أن تبقى سنة كاملة مع هذا الزوج وهي لا يحصل لها مقصود النكاح من الاستمتاع والأولاد، فلا حاجة إلى أن تنتظر سنة. لكن إذا أشكل وتردد الأطباء فإنه ينظر سنة، باب الاحتياط. يعني إذا كان يجامع ولو متقطعا فليس المرأة حق الفسخ، إذا جاء صار يجامع ولو بعد شهر أو أكثر أو أقل، لكنه يعني بعد مدة يجامع ثم يضعف بعد مدة يجامع، فإن ليس لها الفسخ، لأنه قد حصل الجماع ويحصل الولد حمل من هذا الجماع المتفرق، لكن إذا أرادت كمال الاستمتاع يمكن أن تخالع، لكن ليس عيبا يبيح الفسخ. إذا قالت أنا لا أريد البقاء مع هذا الزوج لا يجامع إلا في الشهر الشهرين أو الثلاثة مرة، هذا أمر آخر، لها أن تخالع، لكنه لا يعد عنيما، أنه يجامع ويحصل المقصود ولو متقطع. باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجال ثقات، لكن أعل بالإرسال. أقول هذه العلة لا تضر، لأن الحديث له شواهد كثيرة جدا يتقوى بهذه الشواهد، فهذا يدل على تحريم الوطء في الدبر، وفي أحاديث كثيرة تدل على هذا، منها حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عند النسائي وابن ماجه وأحمد سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. هذا حديث صريح في النهي، وإن كان ليس فيه وعيد لكنه دليل واضح على التحريم، وكرر هذه الكلمة ثلاثا لأنه أمر استحي منه. ومنها حديث عمر رضي الله عنه عند الترمذي أنه قال: يا رسول الله حولت رحلي البارحة، يعني أتاها من الدبر في القبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. هذا حديث آخر، وهذا الحديث في لعن ملعون متى امرأة في دبرها، فالحديث متكاثرة في النهي عن إتيان النساء مع الدبر، وهو ظاهر القرآن، قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. أين موضع الحرث؟ الفرج، أنه هو موضع الزرع وموضع الولد، والدبر ليس موضع الحرث ولو موضع النجاسة والقذارة، فلا يجوز إنسان أن يقارف هذه النجاسة وأن يأتي المرأة من الدبر. وإذا قال ابن تيمية رحمه الله: إذا تواطأ الزوجان على هذا فإنه يفرق بينهم، إذا علم أنهم يتواطؤون فإنه يفرق بينهم، لأن هذا منكر لا يزول إلا بالتفريق، والزوجة يجب عليها أن تمتنع، وليس ولا يجوز لها أن توافق على ذلك. لكن ما المراد بالإتيان بالدبر؟ هل هو الملامسة، ملامسة رأس الذكر حلقة الدبر، أو العلاج؟ العلاج، المراد بالعلاج. أما مجرد اللمس هذا لا يعد إتيانا في الدبر، هذا قد يحصل مع المعاشرة بين الزوجين، لكنه لا يحرم إلا إدخال الحشفة فما زاد في الدبر. هذا هو الذي فيه اللعن من كبار الذنوب، ويفرق بين الزوجين إذا تواطؤوا على ذلك، لأن هذا ليس محلا للمتعة في الأصل، والمرأة متعتها في الفرج. الله سبحانه وتعالى جعل لذة المرأة في الفرج إلا من شد. ومثل ما أن الذكر ليس مفطورا على ما يفعل به، لكنه قد يشذ والعياذ بالله، ويصير يستمتع بأن يؤتى في دبره عياذا بالله من الشذوذ. هذه تسمى اللوطية الصغرى، إتيان المرأة في الدبر. فالواجب على المؤمن البعد عن هذا غاية البعد، والحذر منه غاية الحذر. وأما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما، منهم من تمسك أن ابن عمر كان يجيزه، لكن هذا غير صحيح. ابن عمر رضي الله عنهما يعني روي عنه كلام محتمل يعني أنه العلاج، محتمل أنه يأتيها من الدبر في القبل. فلما سئل يعني فصل وقال ما تقول في التحميض للجواري، قال وما التحميض للجواري؟ قال إتيانه في الدبر. فلما تيقنه قال تسألني عن الكفر؟ وفي رواية قال ويفعله مسلم، لما تبينه. فما يروى عن ابن عمر رضي عنه يحمل على أنه يأتيها من الدبر في القبل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقبل وأدبر، يعني لا بأس أن يأتي من الخلف لكنه يكون في الفرج. فهذا الذي يحمل عليه كلام ابن عمر رضي الله عنه. أما ما يروى عن الشافعي ومالك أنهم أجازوا، فأنكره تلاميذهم وبينوا أن هذا غير صحيح، نسبة للشافعي نسبة للمالك غير صحيح، وذكروا نصوصا صريحة عن هذين الإمامين بتحريمه. فهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، دلت عليه النصوص المتكاثرة، فلا يلتفت إلى من ادعى جوازه. فالأحاديث كثيرة صريحة في التحريم، وبعضها فيه وعيد باللعن. والحديث الثاني يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وعلة بالوقف. على كل حال، حديث كما تقدم يشد بعضها بعضا، وبعضها صحيح لذاته، حديث خزيمة رضي الله عنه عند النسائي وغيره، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتي النساء في أعجازه، هذا صحيح لذاته، وهذه فيها ضعف لكن لها شواهد تتقوى بها. ثم إن هذا أيضا ينفر أحد الزوجين من الآخر، إذا أكثر الزوج يعني اعتاد هذا والعياذ بالله وداوم عليه، فإنه يحرم الزوجة من الاستمتاع وكمال اللذة، لأن لذة المرأة في القبل، فهذا يحرمها من كمال اللذة. وقد توجد النفرة بين الزوجين والكراهية والبغضاء وإن لم يحصل الطلاق، لأن ترى أنه يحرمها لذته. وبعض الأزواج والعياذ بالله لا يخاف الله يهدد الزوجة بأن إذا امتنعت طلق، وهي لا تريد الطلاق لأمر أو لآخر، لعشرة لهذا الزوج أو لوجود الأولاد أو لأسباب كثيرة، فترضخ لهذا التهديد وهي كارهة. فشك أن هذا ظلم عظيم وإساءة للعشرة لهذه المرأة. لكن واجب المرأة تمتنع، ولا تأخذه بالله لومة لائم، تمتنع، وإذا أصر وصار يكرهها بقوة ترفع الأمر إلى أوليائه، تخبر أوليائها من أب أو أخ، وإن لم يكن لأحد رفعت الأمر إلى يعني شخص يقوم بالواجب، أو تذهب إلى المحكمة تشتكي على القاضي. لابد أن تمتنع، ولا يحل لها أن تدعي الإكراه، لأن بعض الناس يقول إيش يسوي، هو يغصبني وما أستطيع أرفض، ولو رفض ضربني، هذا كله ليس بعذر، هذا حرام، لا طاعة المخلوق ولا ستر الخالق. وإن غصبها مرة بالقوة تستطيع أن تمتنع في الثانية والثالثة، والمحاكم موجودة والأولياء موجودون، فليس لها عذرا بأن تستسلم وتخاف من الطلاق أو من الضرب أو التهديد أو ما شابه ذلك. الواجب أن تمتنع بأي طريقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا. ما معنى استوصوا؟ يعني إيش؟ اقبلوا الوصية. ممن الوصية؟ من الله تبارك وتعالى في قوله: وعاشروهن بالمعروف. ومن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره، كقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. إذن هذا أمر بقبول وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالمعروف. ما معنى المعروف؟ يعني ما تعارف الناس عليه، يعني حدود التعامل بين الزوجين ما جرت به العادة من النفقة حسب العادة، المسكن يكون حسب العادة، يعني ما جرت به عادة هؤلاء الناس غنى وفقرا وكرما وبخلا على حسب العادة. يعني هذا الرجل مثلا من هم أقرانه أو أمثاله في الغنى؟ إخوته، أبناء عمومته؟ هذه المرأة ما هو العرف؟ عرف أخواتها، عرف بنات عمها ومجتمعها الذي يقاربها في الغنى. لكن لو أن شخص تزوج امرأة أغنياء وهو متوسط الحال، إنه لا يجب عليه أن يعطيها كما يعطيها الأغنياء، لأنه لا يطيق ذلك، وهي عالمة بحاله ورضيت به، فلا يطالب بتحمل ديون حتى يعيشها كما تعيش أخواتها التي تزوجن أغنياء. إذن المعروف من يماثل حاله في الغنى والفقر، هذا هو المعروف. كيف يسكنون؟ هل يسكن في فيلا، في دور، في شقة، في أحياء راقية، في أحياء متواضعة؟ الأمر يختلف اختلافا كثيرا. ما هو الضابط؟ ما هو المرجع؟ المرأة تطالب بفيلا وهو أسكنها بشقة، ما هو الضابط؟ كل سكن الضابط إيش؟ العرف، عرف أمثال هؤلاء الناس اللي في مستواه من جهة الغنى، ماذا يسكن بماذا أو ماذا يفعلون مع زوجاتهم. إذا كان المجتمع جرت العادة أنه يسكنوا في فيلا وهذا قادر، يجب عليه، أو في دور أو في شقة أو في بيت صغير أو كبير، هل يأتيها بخادمة أم لا على حسب العرف، لأن هذه ما فيها نصوص معينة يسكنها في كذا، يطعمها كذا، يلبسها كذا، ما في نصوص خاصة ولا يمكن ضبط هذا بنصوص خاصة. إذن يرجع إلى العرف، والله سبحانه وتعالى حال عليه، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف ما تعارف الناس عليه. والشرط العرفي يقول عنه كالشرط اللفظي، هذه امرأة أخواتها يسكنون في مثلا أدوار وعندهم خادمات، وهذا الرجل أيضا إخوته يفعلون هذا بزوجاته، ثم تزوج امرأة، المرأة دخلت معه على إيش؟ على نفس الشيء الذي تعرفه، هذا عرف الآن، كأنها شرطت عليه أن يسكن في دور وأن يأتي لها بخادمة مع الحاجة، إذا كان عندها كثر الأولاد صعب عليها أن تقوم بهم، أو لأنها مشغولة في وظيفة أو ما شابه ذلك، وقد شرط عليها أن تستمر في العمل. فإذا دخلت على هذا الزوج على ما تعارف الناس عليه. إذا كان النساء من العادة أن يخدمن أزواجهن بالطبخ والتغسيل والتنظيف ولا يأتون بخادمات، فإنه يجب على الزوجة أن تخدم زوجها. إذن العرف محكم سواء على الزوج أو على الزوجة. ومن أراد الخروج على العرف فإنه يشرطه عند العقد، يشترط. يعني هذا الآن خطب امرأة ونساء هؤلاء القوم يخدمن، وهذا لا يريد أن يأتي بخادمة، ماذا يصنع؟ يشترط عند العقد، يقول أنا أتزوج ابنتكم لكن ترى ما أجيب خادمة. لكن إن سكت والعرف جرى بالخادمات في مجيء الخادمات فإنه يلزم به. كذلك بالنسبة للدراسة، إذا كان العرف لما تزوج طالبة أنه يسمح له بإكمال الدراسة فلا بد أن يشترط، لأنهم دخلوا على هذا الشيء المعروف، والشرط العرفي كالشرط اللفظي، كأنهم شرطوا في العقد. فمن لم يرد هذا الأمر المعروف فإنه يشترطه، فإن رضي الطرف الآخر وإلا تركه. إذن هذا معنى استوصوا بالنساء خيرا، يعني يقبلوا هذه الوصية وأحسنوا العشرة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الزوج لابد أن يصبر، والذي لا يصبر لا تبقى معه زوجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنهن خلقن من ضلع. ضلع من؟ ضلع آدم عليه السلام. حواء خلقت من ضلع أبينا آدم عليه السلام، والضلع طبيعته إيش؟ الإعوجاج. قال فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني يشير على إلى أن المرأة شديدة الإعوجاج لأنها خلقت من أعلى الضلع، والضلع كلما علا زاد إعوجاجا. يعني المرأة طبيعتها أنها كثيرة التغير والتلون والأخطاء وسريعة العاطفة، وكل يوم تطلع بجديد، كل يوم مشكلة، يعني مو كل يوم يوم، لكن ما بين الفين والأخرى تطلب كذا، أنا أريد كذا أريد كذا، فتكثر الطلبات ويكثر الاختلاف بين الزوجين. العاقل ماذا يصنع؟ يصبر ويتحمل، وليس لما إذا كان هذا الأمر ليس في معصية الله وجرت به العادة فإنه يتسامح ويتساهل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع مع نسائه، كان يصبر عليه الصلاة والسلام ويتحمل الكثير، لأنه قد وطن نفسه أنه يتعامل مع إنسان فيه عوج، إما أن يصبر وإما أن يطلق. يعني لو أراد زوجة ليس فيها عوج لم يجد. إذن هذا ابتلاء وامتحان في هذه الدنيا، لأنها دار الكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل المرأة مستقيمة وليس فيها عوج، ولكنه أراد ذلك جل وعلا ابتلاء وامتحانا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني هذا في الدين. ثم قال بعد ذلك إيش؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تعفوا تصفحوا وتغفروا، كلمات متقاربة، لو طلبنا من بعضكم أن يفرق بين هذه الكلمات ربما لا يستطيع، كلها تدل على العفو، لكن بينها فروق دقيقة. الله سبحانه وتعالى حث على العفو والصف. إذن لابد إنسان أن يصبر على عوج الزوجة ما دام أنه ليس في الحرام، أما إذا كان في الحرام فلا. طلبت منه دش فيه أغاني وفيه مسلسلات وفيه عري فيه محرمات، لا يصبر ولا يوافق. طلبت منه سائقا تذهب معه وحدها، يوافق ولا لا؟ لا يوافق ولو كان عرفا، لأن دين الله شرط الله أحق، كتاب الله أحق، شرط الله أوثق. فإذا طلبت منه حراما فلا سمع ولا طاعة، لكن إذا طلبت منه شيء من المباحات ولو كان فيها تعب ودفع مال وكلفة على الزوج فله، فالأولى به أن يصبر أن يتحمل ويحتسب الأجر. أو التبرج عموما، المعاصي لا يجوز له أن يطاوعها في معصية الله. قال وإن أعوذ شيء في الضلع له فإن ذهبت تقيمه كسرته. سأل إذا اشتد مع زوجته في المنع والضرب والنهر والهجر والشدة فربما يؤدي به ذلك إلى الفراق، وتذهب هذه المرأة وينهدم البيت ثم يتزوج أخرى بعد التعب والخسائر ثم تكون إيش؟ أسوأ من الأولى، ويتمنى أنه بقي مع الأولى، مثل ما قال الله حلل الحجاج عند ولده مثل، يتمنى أنه مع الأولى. فالعاقل يصبر مدام التي زوجة مستقيمة في دينها وله منها أولاد والحياة قائمة، فالأولى أن يصبر. قال: فإن ذهبت تقيم كسرته كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. بدأ بها ثم ختم بها متفق عليه، ولفظ البخاري ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.